شعارات وهتافات عبرت عن مباركتهم للانتصارات التي تحققها القوات المسلحة في البحر الأحمر نصرة للشعب الفلسطيني، معلنين تفويضهم للسيد عبد الملك الحوثي في اتخاذ ما يراه مناسبا لاستمرار الواجب الديني تجاه غزة. المزيد حول هذا الموضوع نستمع إليه في التقرير التالي.
أسبوع غير عادي في اليمن من مواقف الوفاء الشعبية والعسكرية لغزة، يتوجه اليمنيون اليوم في صنعاء وبقية المحافظات بحشود شعبية كبيرة جدا خرجت غاضبة لاستمرار المجازر الإسرائيلية ومؤيدة لكل خيارات القوات المسلحة اليمنية التي تزايدت وتصاعدت وتيرة عملياتها هذه الأيام.
أيها الجماهير المحتشدة، ترامب قال لا يريد أن يسمع الموت لأمريكا في الشرق الأوسط، أسمعوه ردكم وصوتكم المزلزل، وأسمعوا الكافر المجرم ترامب، فكبروا الله واكفروا بأمريكا وإسرائيل.
أيدناك أيدناك وإحنا سلاحك في يمناك،
أيدناك أيدناك وإحنا سلاحك في يمناك،
أيدناك أيدناك وإحنا سلاحك في يمناك،
أيدناك أيدناك وإحنا سلاحك في يمناك.
يدرك اليمنيون أنهم مستهدفون في أي لحظة من قبل العدو الإسرائيلي والأمريكي بسبب هذا الثبات، لكنهم ومع ذلك لا يتأثرون بالتهديدات ولا تخيفهم وعود الحرب، بل تزيدهم تمسكا بالوفاء لغزة، ويرون أن لا فرق بين صنعاء وغزة، وأن أي استهداف لفلسطين يعني استهداف لليمن.
نبارك تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية وتصاعد عمليات قواتنا المسلحة على عمق العدو الصهيوني، والعمليات البحرية الأخيرة الفعالة التي أجهزت على ما تبقى من أحلام العدو في اختراق قرار الحظر البحري اليمني.
يبدأ الخروج الأسبوعي كالعادة في محافظة صعدة صباحا وفي محافظة صنعاء والحديدة عصرا، وكذلك على امتداد الجغرافيا اليمنية الحرة في عشرات ومئات الساحات التي لا يكل فيها الناس ولا يملون من الخروج بكل إصرار وعزم على مواصلة هذا الموقف حتى الانتصار.
استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخران جراء هجوم مستوطنين بحماية قوات الاحتلال على بلدة سنجل شمال رام الله وسط الضفة المحتلة. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية أن الشابين استشهدا برصاص المستوطنين خلال هجومهم على بلدة سنجل، وكان عشرات المستوطنين المسلحين ببنادق آلية هاجموا الأهالي الذين حاولوا الوصول إلى خربة التل في جبل الباطن برفقة متضامنين أجانب لإزالة البؤرة الاستيطانية هناك، ما أدى لإصابة عشرة مواطنين من قرى وبلدات سنجل والمزرعة الشرقية وعبوين وجلجيليا شمال رام الله. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء شهيد وإصابة 5 أشخاص في العدوان الإسرائيلي على بلدة النميرية في قضاء النبطية جنوبي لبنان. واستهدفت مسيرة للاحتلال بأكثر من صاروخ سيارة على طريق بلدتي النميرية الشرقية، كما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة عيت الشعب، وكانت محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة على مركبة من نوع بيك أب قبل أن تسقط وتنفجر في بلدة كفركلا، كما ألقت مسيرة قنبلة في بلدة الظهيرة. يأتي ذلك في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاك وقف إطلاق النار واستمرار اعتداءاته باستهداف قرى وبلدات في الجنوب والبقاع. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. لاريجاني يؤكد أن الشرق الأوسط الجديد لن يخضع لإملاءات الخارج بل سيكون مقاوما. صور الأقمار الصناعية تظهر أثر الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر. المقاومة الفلسطينية تستهدف مقر قيادة للاحتلال شرقي حي التفاح وتدمر آلياته في خان يونس. في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقائنا المتجدد معكم دنيا الشباب. أحبتي الأفضل، أصدقائنا الشباب، اليوم في برنامج دنيا الشباب ولمناسبة سنشير إليها لاحقا سنتحدث ونتوقف عند موضوع الحجاب. الحجاب قراري والعفاف خياري. إذن نتحدث معكم أصدقائنا الشباب عن موضوع الحجاب والعفاف وضرورة أن يلتزم كل من الشاب والشابة بمسألة اللبس المحتشم والترويج الغربي لمسألة ضدية الحجاب، وكيف يمكن أن نفهم الحجاب، هل هو حرية أو بمعنى آخر هو ليس بتقييد إضافي لحرية المرأة وحرية الفتاة، وعلى أي حال سنتحدث معا عن مختلف المواضيع التي تتعلق بمسألة الحجاب إن شاء الله من خلال رفقتكم ومتابعتكم ومواكبتكم لبرنامج دنيا الشباب. رقم هواتفنا بين أيديكم للمشاركة في البرنامج 22-01-3762 22-01-3768 و 22-01-3848. افتح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. على الواتساب يمكنكم المشاركة معنا، الرقم هو 00-98-99-37-94-24-31. موقعنا على الانترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام @arabicradioir. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا الشباب في عالم يتغير ويتطور سريعا، وتتصارع فيه المفاهيم بين الحداثة والأصالة. يقف الحجاب والعفاف كقضية محورية في حياة المجتمعات، ولا سيما في حياة الشباب. يظن البعض أن الحجاب مجرد قانون ديني أو عادة اجتماعية تخص المسلمين وحدهم، لكن حين نغوص أعمق في ثقافات العالم وقوانينه نكتشف أن الحجاب هو تعبير عن قانون فطري مشترك بين كل البشر. في كل المجتمعات حتى تلك التي لا تعتنق الإسلام هناك معايير للستر، وهناك حدود للملابس المقبولة في الأماكن العامة. القوانين في دول غربية كثيرة تمنع التعري في الشوارع والأماكن العامة، وتفرض زياً لائقاً في الجامعات والمدارس والمرافق الرسمية. لماذا؟ لأن هناك حدوداً فطرية لحماية كرامة الإنسان وصون المجتمع من الابتذال والانهيار الأخلاقي. الحجاب ليس فقط قطعة قماش، بل هو ثقافة عميقة للعفاف والحياء وضبط العلاقات الاجتماعية. هو ليس سجنا كما يصور في بعض الحملات، بل هو حرية من النظرات المبتذلة ومن تسليع الجسد في سوق الاستهلاك. في لقائنا لهذا البرنامج دنيا الشباب نقترب معا من مفهوم الحجاب والعفاف كحاجة إنسانية فطرية وليس كمجرد فرض ديني. نناقش معكم هل الحجاب يتعارض مع حرية الفتاة أم أنه يحميها؟ كيف ينظر الغرب نفسه إلى مسألة الستر في قوانينه؟ وما هو دور الشباب في بناء ثقافة العفاف بعيدا عن القوالب الجاهزة؟ كونوا معنا في هذه الرحلة الفكرية حيث نعيد اكتشاف الحجاب ليس كزي فقط، بل كفلسفة حياة. تحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة، وتحية طيبة للأستاذة أم سارة الباحثة الإسلامية معنا من طهران. حياكم الله أستاذة أم سارة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، أهلا وسهلا.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. طبعا نتحدث عن موضوع الحجاب والعفاف. يا حبذا لو تعطينا رؤيتك بالنسبة للحجاب والعفاف، ليس كمسألة دينية فقط بل كجزء من القوانين الفطرية التي تحكم المجتمعات البشرية حتى المجتمعات غير الإسلامية.
نعم، طبعا بالنسبة إلى قضية الذكورة والأنوثة هي اختصاصية للوظائف الإنسانية التي أودعها الله سبحانه وتعالى للإنسان. أما في الإنسانية فالمرأة والرجل على حد سواء في الإنسانية، في التكاليف، الأمور التفصيلية من الحرام والحلال والثواب والعقاب كلها. فالمرأة هي قبل أن تكون أنثى هي إنسانة ومكلفة من قبل الله سبحانه وتعالى، ولها وظائف دينية وشرعية واجتماعية وخصوصية. أما بالنسبة إلى قضية الأنوثة والذكورة فهي خصوصية للإنسان من أجل أن يعني أدي وظائف كبشر لإدامة النسل. ومن خصوصيات المرأة هي أنها تكون لها يعني نقول زينتها الخاصة والانجذاب الخاص لها. فمن أجل أن تصان المرأة وأن تكون أنوثتها محدودة فقط في دائرة حياتها الخاصة الزوجية الاجتماعية، فصيانتها من الأذى حقيقة هذه العفة والحجاب والمحدودية يعني الظاهرية وليست طبعا العمومية في يعني الحفاظ عليها من الأذى.
نعم.
بالنسبة إلى المجتمع لكي لا تتعرض إلى سوء يعني الغرض أو المنافع
النظرات السيئة
والنظرات السيئة التي قد تؤدي إلى أنها يعني تعرقل مسيرتها الإنسانية في المجتمع حتى تكون في مأمن حقيقة في المجتمع من السوء والتعرض الغير يعني مرغوب وغير يعني كإنسانة في المجتمع. فهذه يعني حقيقة هي مصونية يعني هي عبارة عن محافظة على الجوهر الذي جعل الله سبحانه وتعالى في وجود المرأة، كأنه مثلا الأمور الثمينة لا يمكن أن يعني تعرض بشكل عام في معرض أيدي الأجانب والغرباء والآخرين. وكذلك يعني هذه قضية مصونية هي أكثر ما تكون محدودية.
نعم. أستاذة مسارة، أستاذة مسارة، هناك من حقيقة أشكل على توالي وتتابع مفردتي الحجاب والعفاف، ويقولون بأنه ليس كل من يعني لا يلتزم بالحجاب معناته أنه لا يلتزم بالعفاف. كيف يمكن يعني تفسير هذا الرؤية من حسب وجهتكم؟
يعني الحقيقة هي متلازمتين القضية. القضية أساس العفة هي أن المرأة تتعفف عن يعني أن تكون في موضع يعني تحت يد الآخرين، أي نقطة، وأن تحفظ نفسها من الأجانب ومن التعرضات الغير أخلاقية اللي موجودة. ولكن من أجل أن تحافظ على عفتها يجب أن تكون هناك بعض الأمور تلتزم بها من أجل أن تصل إلى هذه يعني الهدف النهائي هي العفة، لكنه تحتاج إلى مقدمات يعني، وهذه المقدمات هي أنها تصون في بعض الحدود الشرعية الموجودة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وأهل البيت، بأن يكون مثلا وقرن في بيوتكن أو من وراء حجاب، أو مثلا يدنين عليهن من جلابيبهن، مثلا خمورهن على جيوبهن، على حدود يعني خطوط موجودة.
صحيح.
من أجل أنه يعني هذا الغطاء الشرعي هو اللي يجعل المرأة في منع أو في المجتمع. نعم. والحقيقة هي الجوهرة أو خلاصة الحجاب هي تكون في الأنوثة، يعني تتعفف عن كل ما يسيء إلى أنوثتها باعتبارها هي إنسانة في المجتمع وليست أنثى.
وبالتالي
يعني المشكلة
نعم، وبالتالي يكون الحجاب يعني عامل نعم مساعد من أجل حفاظ نعم الفتاة أو المرأة على مسألة
الأنوثة. أولا الخطوات الأولية
نعم أحسنتم. بالنسبة لها وبالنسبة للذكور أيضا يعني الحجاب أيضا له فوائد.
طبعا حسب يعني الحدود الموجودة عند المرأة وعند الرجل والخصوصيات الموجودة عند المرأة والرجل. نعم. يعني للرجل كذلك حدود أن يعني يغضوا من أبصارهم وأن يتعففوا وأن يعني لا يعني يدخلوا في مداخل الشبهة مع المرأة من المصافحة والاختلاط الكثير والمزاح. نعم. وكل هذه
أحسنتم المرأة. شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة الأستاذة أم سارة الباحثة الإسلامية، كنت معنا من طهران.
أهلا
وسهلا. ومضة شبابية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. اليوم تظهر استطلاعات الرأي أن نظرة الشباب تجاه الحجاب متنوعة ومتشعبة بين دعم، تحفظ ورفض مبني غالبا على السياق الجغرافي والثقافي. في المغرب أكثر من 65% من المغاربة بمن فيهم نسبة مماثلة من الشباب بين 25 حتى 34 عاما يرون وجوب ارتداء الحجاب، وقد أظهرت الدراسة أن 69% من هذه الفئة يساندون الحجاب الإجباري في الشارع. في فرنسا بحسب استطلاع حول حظر الحجاب في الجامعات، ارتفع رفض الحظر داخل شريحة الشباب الأكثر من 35 سنة، حيث 56% من الشباب بين الأعمار 18 حتى 24 رأوا أنه لا يجب حظره، بينما 51% من 25 حتى 34 عاما يرون نفس وجهة النظر. أما كبار السن كنا الأكثر رفضا بنسب تصل إلى 86. في روسيا نحو 73% من الشباب يدعمون رفع الحظر عن الحجاب في المدارس. في مواقع التواصل من خلال منتديات يبدو أن بعض الشباب يربطن الحجاب بجرح في الحرية أو شعور بالاختلاف في البداية، لكن معظمهن يكشفن أنه خيار واع يمنحهن هوية وخطابا روحيا أعمق. أيضا نجد أن الشباب الذكور غالبا ما ينظرون إلى المحجبات باعتبارهن أقل كفاءة أو حضورا، بل يرون الحجاب جزءا من الشكل الإسلامي المقبول، وبالتالي يمكننا القول إن الشباب أكثر انفتاحا وتقبلا للحجاب، خصوصا عندما يعرض كخيار شخصي وثقافي ذي بعد فطري، وكثير منهم يربطونه باحترام الذات، هوية المرأة وكونه جزءا من كرامة المجتمع.
هذا الحجاب واجب إلهي، يعني وبعدين هو يعني حفظ للمرأة حفظ للرجل، يعني للاثنين، يعني مو فقط للمرأة للرجل حفظ، فهذا يحفظ كرامة الإنسان الحجاب. الله سبحانه وتعالى أعطانا فاطمة الزهراء عليها السلام وقدوة، إن إحنا ما دام مسلمين إحنا نحب نبينا محمد، نحب لازم بنت شنو اللي كانت حادثة إن رب العالمين حتى نقتدي بيها. البنت لازم تلبس الحجاب من سن التكليف. احنا مع الاسف الامهات ما يهتمون بالحجاب للبنت، يهتمون بالمدارس. احنا ما يخالف المدارس نهتم بها، نهتم بالعلم، احنا العلم هو الاساس، علم الاكاديمي، علم الحوزوي مهم جدا. لكن انا لما اجي بنتي ادخلها بمدرسه لازم اكون انا مربيتها، معلمتها وموجهتها. لازم الام قبل 9 سنوات تعود بنتها على الحجاب. احنا بناتنا هسه احنا علمناهم منهم صغار، نحكي لهم عن السيدة زينب، عن أبنات الحسين، نحببهم، نعلمهم على السيدة زهراء عليها السلام، بأنه السيدة الزهراء يعني لابسة العباءة والخمار ما حد شايبها. فإحنا نعلمهم إحنا لازم البنت هكذا تكون، ولو إحنا شي جبنا عليهم سيدتي أولادي فاطمة الزهراء، لكن نقتدي بطريقهم. علم البنية من يصغر أنا أحكي لهم قصص أحفادي أولادي بناتي، أحكي لهم قصص الأنبياء، يقدون حتى بأهل البيت، يظل راسخ الطفل من نعلمه هو صغير، يترسخ الفكرة. فإحنا هكذا لازم نعلم بناتنا أولادنا منهم صغار، نعلمهم على الدين، حب القرآن، حب الدين، ما نجيبهم بالقساوة وبالقوة وبالبسط. وأكبر الناس تستعمل القوة، هذا خطأ. المرأة كل ما تكون متحشمة تكون لابسة حجابها، كل ما تكون بالعلم هي أزيد، الله سبحانه وتعالى يسدد لها. العلوية أم عادل.
نعم، شكرا جزيلا للعلوية أم عادل من العراق. وقبلها أيضا أشكر الزميلة ندى فاضل على تقديم الفقرة ومضى شبابية. طبعا اختيارنا للحديث عن هذا الموضوع، مسألة الحجاب والعفاف، في التقويم الإيراني هذا اليوم يصادف ذكرى الاعتصام لآلاف من سكان مدينة مشهد المقدسة في مثل هذا اليوم في عام 1935 في مدينة مشهد، وتحديدا في حرم الإمام الرضا في مسجد جوهرشاد، احتجاجا على قانون كشف الحجاب. في اليوم نفسه شن نظام رضا شاه العميل للأجانب هجوما على المعتصمين، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 2000 شخص منهم، ودفنت أجسادهم الطاهرة في مقابر جماعية في مشهد المقدسة. ومن أجل إحياء الفكر وتكريم شهداء فاجعة مسجد جوهرشاد وسائر شهداء درب العفة، تم تخصيص هذا اليوم وهو ذكرى هجوم النظام البهلوي على المعترضين على قانون كشف الحجاب، ليعرف رسميا في التقويم الإيراني باسم يوم العفة والحجاب. طيب مستمعينا الأكارم، اسمحوا لنا لكي نفتح باب الحديث عن هذا الموضوع مع ضيفنا الذي انضم إلينا من بيروت، الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي. أستاذ وسيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المستمعين والمستمعات الكرام،
حياكم الله. أستاذ العزيز، اسمح لي لكي أبدأ معك عن الضجيج الذي يثيره الغرب فيما يتعلق بموضوع الحجاب، بينما لا نجد مثل هذا الضجيج الإعلامي والمطالبة، مطالبة الدول الإسلامية بمسألة يعني عدم فرض الحجاب، لا نجد مثل هذا الضجيج حول مواضيع وفروض أخرى مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الحج وما إلى ذلك.
بالطبع هذا موضوع يعني مهم جدا وله جوانب متعددة، حاول أن أركز على جانب من تلك الجوانب، لأن موضوع الحجاب متعلق بالمرأة، وهذا الجانب في الغرب الذين يدعون أنهم يحافظون على حقوق الإنسان، هناك النزعة الاستهلاكية. هذه النزعة الاستهلاكية عنصر أساسي وفئة أساسية موجهة هي فئة المرأة. الأنثى هي تتعرض ل يمكن القول لهجوم كبير جدا عليها بشكل تصبح للأسف سلعة، وبالتالي الحجاب كونه مرتبط بالأنثى فبالتالي هذا جزء من الواقع الذي يعيشه الآن مجتمعاتنا على مستوى الكوكب ككل. هناك نزعة استهلاكية قوية جدا تؤثر على الفرد، وبالتالي تجعل الفرد بشكل حقيقي هو ليس حرا. وبالتالي عندما أتحدث دائما عن الحجاب دائما أتحدث عن الحرية، وبالتالي يجب أن نكون واضحين ماذا تعني الحرية في ظل هذا النوع من الهجوم الاستهلاكي القوي جدا على الإنسان. فهذا أيضا من الجوانب التي يمكن أن التي ليس يمكن يجب أن ننتبه لها ونلتفت لها حينما نتحدث عن موضوع الحجاب. وبالتالي النزعة الاستهلاكية هي من العناصر الأساسية في هذا الموضوع، لأن هناك رغبة في جعل الفرد همه الوحيد هو البحث عن ما هو جديد يمكن أن يشتريه، وبالتالي بغض النظر عن مدى حاجته له، بغض النظر عن مدى هو يرتبط بنموه الإنساني كفرد يعيش في هذا العالم ويمكن أن يكون شخصا منتجا. كل هذه الأمور ليست لها أهمية، المهم هو أن يكون هناك فرد يستهلك يشتري يدفع حتى لو إن كان بالدين. فإذا هناك أيضا هذا عامل مهم جدا، هناك نوع من السيطرة على المجتمعات من خلال إرهاقها بديون كبيرة جدا، يصبح الأفراد فيها فقط مجرد أشخاص لا حول لهم ولا قوة على صعيد الاختيار.
نعم، هذا طبعا فيما يتعلق بالدعايات والحملات العلانية والتجارية واستخدام الفتيات والنساء من أجل ما كما تفضلت بالترويج لمختلف السلع، لكن بالتحديد يعني موضوع الحجاب يكون عليه هذا تكون عليه هذه الضجة الإعلامية في مثل دوائر حقوق الإنسان وما إلى ذلك، بينما لا نجد هذا الشيء في أمور أخرى. يعني مثلا لا يشكلون على صلاتنا، لا يشكلون على صومنا، لا يشكلون على مثلا فريضة الحج وما إلى ذلك من الفروض المذكورة أيضا في القرآن الكريم.
أيضا كوقت لك هذه له جوانب متعددة، لكن عندما تكون المرأة تتخلى عن نوع من الحجاب فهذا ليس مجرد تخلي عن قطعة ثياب، لأن سوف تفتح الآن أمام سلسلة من التنازلات على مستوى المجتمعات. فبالتالي المرأة التي سوف تتنازل عن حجابها سوف تتأثر بالأمور المتعلقة بزينتها الخارجية، سوف تتأثر مثلا بنوعية معينة عندما نتحدث عن مفهوم الخاطئ للحرية، فبالتالي هي تستطيع أن تتصرف بالطريقة المناسبة، ليست مجبرة بأن تحترم القواعد أو القيم الموجودة في بيئتها. سوف نتحدث عن تخلخل الأسرة، هناك سلسلة وتداعيات ممكن أن ندخل من خلالها من مجرد التخلي عن الحجاب، لأن الحجاب هو ليس مجرد فقط قطعة ثياب، هو ليس مجرد شيء يمكن أن يغطي، ولكن هو جزء من النظام العفة الذي ضمنه الإسلام والذي احترم فيه الإسلام هذا الفرد سواء كان أنثى أو ذكرا. بالتالي هذا تفصيل من ضمن نظام متكامل هدفه سمو الإنسان وهدفه أن ينمو الإنسان ضمن البيئة السليمة التي تجعل من هذا الفرد يحقق له خير هذه الحياة والحياة الأخرى.
نعم، في الخطابات الغربية أستاذنا العزيز أستاذ وسيم يعني نجد بأنهم يروجون للحجاب بأنه يتعارض مع حرية الإنسان، يتعارض مع حرية الفتاة. كيف يمكن أن نفهم الحجاب لأنه عامل مساعد لحصول الفتاة على الحرية الحقيقية وليس كقيد؟
إذن هذا هو لب الفكرة من هذا الموضوع، مفهوم الحرية. بشكل بسيط الحرية ما هي؟ أن يكون الإنسان قادر على الاختيار من دون تأثير خارجي وبشكل يناسب قيمه. عندما نتحدث عن الحرية بهذه الطريقة، وبالتالي الفتاة أو الأنثى التي مثلا تتخلى عن حجاب ليس بوازع داخلي، ولكن بتأثير الدعاية الخارجية، بتأثير الحملات الموجودة، بتأثير الهجوم الكاسح والكبير بسبب ثقافة التسليع، فبالتالي هي لا تمارس حريتها. هذا من جانب. من جانب آخر إذن هي ما هي قيمها التي هي تربت عليها، ما هي القيم التي تسود في مجتمعها.
نعم.
فإذا الحرية لا يمكن فصلها عن شيء يسمى الانضباط الذاتي، وهذه الفكرة التي هي مهمة جدا والتي يتم الإغفال الحديث عنها. لماذا؟ لأن لا حرية بدون انضباط.
نعم.
ذاتي. عندما تتحدث عن مثلا الثقافة الاستهلاكية ماذا تفعل؟ تدمر لك انضباطك الذاتي، لا تعود قادرا على التحكم برغباتك، تصبح هي الرغبات هي من يقودك، فبالتالي هذا يتعارض مع الحرية.
نعم.
الحرية يجب أنت أن تختار، لا أن تقودك نوازعك، لا تقود تقودك شهواتك، لا أن تقودك مثلا رغباتك التي هي تتأثر بما هو خارجي. فبالتالي فكرة الحجاب يجب أن نفهمها أيضا ضمن هذا السياق.
صحيح.
وبالتالي عندما نتحدث عن التربية يجب أن نربي بناتنا وشباب منذ الصغر كنوع من التحكم الذي يكون خارجيا، ولكن بمرور الوقت يصبح هذا النوع من التحكم والانضباط داخلي، وهذا
نعم.
جزء من التربية، وليس هذا نتحدث الآن عن نظرية دينية، هذا جزء من علم النفس وعلم التربية الذي يتحدث أن الإنسان هو بحاجة إلى نوع من الانضباط عندما يكون في الصغر. هذا الانضباط يكون خارجيا في البدء، لا يوجد
نعم.
انضباط داخلي عندما يولد الإنسان، هو بحاجة للانضباط الخارجي، وهذا ما يوفره البيئة والأسرة، وهذا ما يوفره لنا ديننا. فبالتالي بمرحلة معينة يصبح هذا التحكم داخليا، وبالتالي يصبح الإنسان قادرا على أن يكون شخص فعلا حر
نعم.
باختياراته، لا أن يكون عبدا للنوازع الخارجية والضغط الخارجي.
جيد. أستاذ وسيم، أشرت إلى أنه يعني يجب على الأسر مثلا تربية البنات منذ الطفولة على مسألة الحجاب وتعويدهم على الحجاب، لكن حقيقة نحن نجد بأن الفتاة عندما تصل إلى سن الرشد هي تريد أن يعني تختار لنفسها نوعية محددة من الحجاب، بغض النظر عن يعني مستوى الحجاب، يعني مثلا الحجاب الكامل كما يعبر أو الحجاب المقبول أو المعايير المختلفة. طيب هنا في هذه في مثل هذه الحالة يعني كيف يمكن للفتاة اختيار الحجاب وفقا لمعطياتها الفكرية والثقافية والمجتمعية أيضا؟
هنا أيضا مهم جدا نوعية البيئة التي يتواجد فيها الفرد. هذه البيئة لها تأثير كبير على هذا الفرد، لأنها سوف تغرس فيه نوع من القيم. هل هذه الفتاة التي أصبحت في عمر معين وقادرة تصبح بمرحلة هي سوف تختار، هل تم غرس هذه القيم بشكل معين؟ هل هناك للأسف ممارسات خاطئة تجعل بعض الأفراد ينفرون؟ ربما هذا يكون له تأثير، ولكن بغض النظر عن هذه الأمور، الفتاة التي توصل إلى مرحلة معينة يجب أن تعرف أن هي من مجتمع له تاريخ، له ثقافة وله حضارة. هذه الثقافة والحضارة ليست بالضرورة هي نوع من العبء عليها. عندما نتحدث عن شيء مثل هذه الأمور يجب أن ننظر إلى المدى البعيد. نحن الآن للأسف دائما الثقافة الاستهلاكية تساعد الفرد على أن ينظر إلى البعيد، يبحث عن ما هو قريب منه، عن لذة شيء سريع يمكن أن يحصل عليه. فكرة أن يتعب الإنسان لكي يحصل على شيء في المستقبل، هذه للأسف من الأمور التي تأثرت بالظروف الحالية.
نعم.
وهي ستنعكس على الفرد وعلى خياراته. إذن هي يجب أن تبحث عن الخيار الذي ينميها كفرد، الذي يجعلها إنسانا مساهمة في مجتمعها، هي سوف ترتاح أكثر إذا ما تنسب معها.
نعم.
أنا أتحدث عن الأثر الخارجي، هو غير متبدل، سوف يجرك الإنسان، سوف يعيد نوع بالنفس الداخلي، لأنه مرتاح وهي شخص تلتزم مثلا بمعايير الاستهلاك. هذه
المعايير أستاذ وسيم نعم أستاذ وسيم، الصوت بدأ يتقطع، يصلنا بشكل متقطع، لربما نعيد الاتصال بك ثانية كي يكون الصوت إن شاء الله واضح. إذن نأخذ فاصل قصير ونعود بعد ذلك ومتابعة هذا الحديث.
لغه يعني بينظرون للحجاب على بان هي مساله تخلف بصراحه، يعني بينظرون نظره بان هو الله سبحانه وتعالى امر بالحجاب، هو يعتبر المراه يعني شلون نقول عليها مثل الجوهره اللي يحافظون عليها، اللي يحافظ عليها امرها بالحجاب من سن التكليف، بس مع الأسف دي ينظرون للحجاب مسألة تخلف، بس بالعكس حجاب يحافظ على المرأة ويحمي المرأة، بس الناس على نقول عليها اختلفت بهاي الأمور على شلون مسألة الحجاب تنظر لنظرة سيئة من باب تخلف.
احنا نريد ان نربي جيل لازم نربي المرأة، لان المرأة هي الأم هي الأخت، فمن نحافظ على المرأة حنبني مجتمع صالح، من نفسد المرأة المجتمع كله حيفسد.
نعم، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة شيماء جواد من العراق. وعودة إلى ضيفنا الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من بيروت. أستاذ وسيم، عودة إليك، والحديث طبعا في جمهورية إيران الإسلامية هناك الكثير من المعارض التي تقوم بعرض مختلف الأزياء ومختلف الحجاب وفقا لعادات وتقاليد المجتمعات والمحافظات وحتى القرى والأرياف. سؤالي لك بالتحديد عن علاقة الحجاب وحدوده وعلاقته بثقافة المجتمعات وعاداتها وتقاليدها، كيف يمكن أن تنظر إلى هذا الموضوع؟
بالتأكيد لها علاقة متينة جدا، لأن زي الإنسان سواء كان أنثى أو امرأة هو مرتبط بالبيئة التي يعيش فيها، مرتبط بعاداته. الزي عادة له وظيفة، هو هناك زي مناسب للعمل، هناك زي مثلا مناسب لمناسبات حزينة أو مناسبات سعيدة، فبالتالي الزي الخارجي للإنسان هو شيء جزء منه، جزء من شخصيته. ولكن للأسف بالنزعة الاستهلاكية جعلت أن هذا الزي هو أهم شيء، هو أهم شيء بالنسبة له، لأنه يدل مثلا مستواه المعيشي.
نعم.
مثلا عندما يشتري مثلا زيا من برند معين من ماركة معينة، فهذا يعني على أنه ينتمي إلى طبقة مترفة. هنا تصبح الزي هو مشكلة، وبالتالي عائق أمام الإنسان ليكون فعلا إنسانا منتجا. فإذا الزي عندما يكون له جزء من تقاليد وعادات فهو بالعكس هو شيء جميل جدا، لأنه يجعلك تنتمي إلى جماعة، هذه الجماعة تفخر بأنك تنتمي إليها وأنك واحد منها، ولست تشعر بمشاعر مثلا مثل مشاعر النقص، أو عندما ذكرت الأخت التي شاركت أنه يرمز إلى التخلف. فبالتالي هذه الأمور التي مهم التي يجب أن نركز عليها، أن هذا الزي بجانب منه هو جانب ينتمي إلى مجتمع وإلى ثقافة، وهو بالشكل الأساسي والواجهة التي يمكن أن أتفاعل فيها مع الآخرين. عندما أكون أنا ألتدي الحجاب فهذا يعني أن الآخرين يجب أن يتعاملوا معي باحترام، يجب أن يتعاملوا معي بطريقة معينة، سوف يتوقعون مني أنني سوف ألتزم بحدود معينة، وعليهم هم أيضا أن لا يتجاوزوا الحد في التعامل معي كإنسانة لها احترام ولها ذاتية معينة يجب أن نتقبلها وأن نحترمها.
بالضبط، يعني يمكن القول بأن طريقة لبس الإنسان سواء كان فتاة أو كان يعني شابا، هذا يعني يوصل برسالة إلى الآخرين بأني لدي يعني انتماءات ولدي طريقة تفكير وطريق يعني مطالبات خاصة ومحددة ومعينة، وأوصل بهذه الرسالة من خلال ما ألتزم به من الزي والملابس. طبعا أستاذنا العزيز، عندما نتحدث عن الحجاب لا نقصد فقط بالحجاب للفتيات، بل يعني ندخل أيضا في هذا الإطار الشباب أيضا، لأن مسألة الحجاب هي مسألة عامة لا تخص فقط الفتيات. أنا سؤالي لربما السؤال الأخير في هذا الإطار، عن في ظل العولمة والانفتاح الإعلامي، كيف يمكن للشباب شبابا فتياتا أن يواجهوا الخطاب الذي يسوق لحرية الجسد على حساب ثقافة العفاف؟
يعني الجزء الأساسي هو احترام الذات. هل فعلا الأشخاص للأسف الذين ينساقون وراء هذه التيارات، هل هم فعلا راضون عن أنفسهم؟ هل فعلا لديهم الثقة الكاملة بأنفسهم بأنهم أشخاص جديرون بالاحترام، جديرون بأن يكونوا فعلا جزء من هذا المجتمع؟ هل يمكن أن يكونوا فعلا أشخاص قدوة في هذا المجتمع؟ يعني هل إذا سألناهم هل أنتم فعلا تمثلون قدوة في الحياة وأنتم مقتنعون؟ هل أنتم على الصعيد الشخصي والذاتي أشخاص مستقرون عاطفيا، لا تعانون من أي أنواع من أنواع القلق والخوف؟ فهل أنتم مرتبطون بهذه الأمور؟ في معظم الأحيان الإجابة هي لا. فبالتالي هذا النوع من المسار الذي يسير فيه هؤلاء الأشخاص هو مسار لا ينمي الفرد، لا يجعله فعلا شخص مرتاحا في هذه الحياة، لا يجعله يسعى لتحقيق أهداف ذات معنى، وبالتالي تصبح حياته فعلا حياة منتجة، شخص منتج يمكن أن يؤسس لأسرة، يمكن أن يؤثر بأفراد أسرته بشكل إيجابي، يسعى لأن يكون جزءا نافعا في المجتمع. كل هذه الأمور هؤلاء الأشخاص هم ليسوا معنيين بها ولا يمكن يجيبوا عنها، وبالتالي هم أشخاص لا يستحقون أن يتم الحديث عنهم أصلا، لأنهم أشخاص فعلا هم لا يمثلون قدوة ولا يمكن أن نختارهم لكي يؤثروا بالآخرين التأثير الإيجابي. فإذا الشباب هم الآن في مرحلة مهمة لكي يمارسوا حريتهم عبر اتخاذ القرارات التي لا تؤثر عليها الظروف الخارجية. إذا أرادوا أن يكونوا أحرارا فإذا للحرية هنا أن نأخذ هذه القرارات من دون أن نتأثر بشكل خارجي، وبما يتناسب مع قيمنا. هذا هو المعيار الحرية، وليفتشوا عن هذا التعريف كي لا يقولوا والله أنا شخص لدي خلفية معينة مثلا. إذا الآن البحث واضح وسهل ومتوافر، لا يمكن لأحد أن يقول أنني لا أعرف. عليه أن يبذل الجهد ويمكن الحصول على هذه المعلومات بشكل بسيط، ولكن الفكرة هي أن نبدأ العمل وأن ندع كل هذه المناقشات، لأن هناك أشياء أهم في الحياة، هناك تحديات أكبر يجب أن نلتفت إليها ولا نضيع في مثل هذه للأسف هذه النقاط التي فعلا لا تفيد الفرد ولا تفيد مجتمعات.
بالضبط. وإذا حقيقة إذا نظرنا إلى النماذج الحية الموجودة في مجتمعاتنا، خاصة مثلا في جمهورية إيران الإسلامية، لدينا الكثير من الفتيات الملتزمات بالحجاب الإسلامي، وقد وصلنا بلغنا إلى مدارج عليا من سواء من الحضور في المجتمع في مختلف المساحات، المساحة الرياضية، المساحة العلمية، في الجامعات، في الصناعة وما إلى ذلك. يعني مجرد النظر إلى هذه يعني الفتيات والشباب حقيقة يعطينا هذه الصورة بأن الحجاب ليس كقيد لحرية نشاط حركة الإنسان ذكرا كان أو أنثى، بل هو عامل محفز ليوصل برسالة معينة إلى المجتمع، مما يسهل له الحركة بكل نشاط وبكل حرية للبلوغ إلى أهداف الفرد. أشكرك مرة أخرى الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي لحضورك معنا في لقاء دنيا الشباب، كنت معنا من بيروت. شكرا أستاذ.
شكرا للاستضافة.
حياكم الله في أمان الله.
مهارات للنجاح. أهلا بكم مستمعين الكرام. لترويج ثقافة الحجاب بشكل فعال ومؤثر خصوصا بين فئة الشباب، لابد من الاعتماد على مهارات دعوية وإعلامية حديثة مع التركيز على الأسلوب الإيجابي غير الإقصائي. في هذه الفقرة نتعرف على أهم المهارات التي يمكن تطبيقها في هذا السياق. استخدام لغة قريبة من الشباب بعيدة عن الخطاب الوعظي التقليدي، توظيف مصطلحات الحرية، الهوية، الكرامة بدلا من الخطاب العقابي، إنتاج فيديوهات قصيرة ورسوم بيانية توضح فوائد الحجاب النفسية والاجتماعية، استخدام القصص الواقعية والتجارب الشخصية المؤثرة لفتيات محجبات، عرض الحجاب كقيمة إنسانية موجودة حتى في المجتمعات الغربية عبر القوانين التي تحمي الحياء العام، إبراز الحجاب كفطرة وليس فقط كتشريع، خلق مساحات نقاش حرة مع الشباب من دون فرض قناعات بل بأسلوب الأسئلة المفتوحة التي تحفز التفكير،
الاستفادة من نماذج ناجحة لشخصيات مشهورة أو مؤثرة، رياضيات، إعلاميات، عالمات ترتدين الحجاب ويعشن بحرية واحترام، إطلاق حملات رقمية شبابية لتصحيح المفاهيم حول الحجاب، دعوة المتابعين للمشاركة بآرائهم وتجاربهم دون خوف من النقد، تسويق الحجاب كدرع نفسي يحمي الفتاة من الابتذال والمقارنة المرهقة ويرفع قيمتها في عين نفسها قبل الآخرين.
نعم، شكرا للأخت ندى. وعلى سبيل السرعة ننتقل إلى مشاركة الأخ مرتضى السفير من العراق.
السلام عليكم. بالنسبة لموضوع الحجاب والعفاف، ما نراه من هنا وهناك عند البعض يفهمنا الحجاب بأنه قطعة قماش تستر الشعر فقط، و ربما حتى أجزاء من الشعر يعني طالعة وغير مستورة، وأما لبسهن تجد فيه مثلا كثير من المفاتن ومما يرغب به الآخرين ويثير للفتن، يعني لذلك أنه مفهوم الحجاب والعفاف هو يعني بمعنى التحجب والعفة عن كل شيء.
نعم، أشكر الأخ مرتضى السفير من العراق على هذه المشاركة، كما أشكركم مستمعينا الأحبة على طيب المتابعة لحديثنا لهذا اللقاء من دنيا الشباب، الحجاب قراري والعفاف خيالي. نتمنى أن تكون هناك فرص أخرى من أجل الوقوف أكثر وأكثر عند هذا الموضوع والاستماع إلى وجهات نظر متعددة ومختلفة والخروج ب القرار الصائب. شكرا جزيلا لكم أصدقائنا الشباب، والسلام عليكم.
هي عفة في نفسها ولأمر خالقها امتثال، ليست ترى إلا على أخلاق فضل واكتمال.
هي عفة في نفسها ولأمر خالقها امتثال، ليست ترى إلا على أخلاق فضل واكتمال.
إسلامها عز لها يسمو بها نحو الكمال، مستورة في خدرها ليست مزاحمة الرجال. إسلامها عز لها يسمو بها نحو الكمال، مستورة في خدرها ليست مزاحمة الرجال.
وحجابها شرف لها ينبيك عن حسن الخصال.
وحجابها شرف لها ينبيك عن حسن الخصال، وترى التبرج خصلات تودي إلى سوء الفعال.
تودي إلى سوء الفعال.
تصغي إلى صوت الهدى صماء عن صوت الضلال، ليست تهيم بموضة أو فكرة ذات انحلال.
الحادية عشر ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار، وإليكم أهم العناوين. لاريجاني يؤكد أن الشرق الأوسط الجديد لن يخضع لإملاءات الخارج بل سيكون مقاوما. صور الأقمار الصناعية تظهر آثار الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر. مجازر جديدة للاحتلال في سلسلة اعتداءات على أحياء سكنية وخيام للنازحين في قطاع غزة. من العناوين إلى التفاصيل. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني أن الشرق الأوسط الجديد لن يخضع لإملاءات الخارج بل سيكون مقاوما. وشدد لاريجاني على أن العدوان الأخير على بلاده أثبت أن الولايات المتحدة طرف غير موثوق به، مبينا أن طهران تدرس حاليا رسائل تلقتها من واشنطن بشأن استئناف المفاوضات. وأضاف أن النظرية الأمريكية تتبنى مبدأ فاشلا هو إما الاستسلام أو الحرب، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تحولا لمسرح للتهريج بانحيازهما إلى العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة. أظهرت صور التقطت عبر الأقمار الصناعية أن الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر أصاب قبة مثلثية تضم معدات يستخدمها الأمريكيون للاتصالات الآمنة. وتظهر صور الأقمار الصناعية من شركة بلانت لابس بي بي سي وجود القبة المثلثية في قاعدة العديد الجوية صباح 23 يونيو قبل ساعات من الهجوم، لكن الصور التي التقطت يوم 25 يونيو وما تلاه تظهر اختفاء القبة، فيما يمكن رؤية بعض الأضرار في مبنى قريب. وبعد ساعات من نشر التقرير أقر المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل بأن صاروخا باليستيا إيرانيا أصاب القبة. استشهد 16 فلسطينيا منذ فجر اليوم في عدوان جوي ومدفعي شنته قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، طال شققا سكنية وخياما للنازحين في مدن غزة ودير البلح وخان يونس. فقد استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون إثر غارة استهدفت منزلا في شارع يافا بحي التفاح شرقي مدينة غزة. كما استشهد 4 فلسطينيين في قصف استهدف خيمة قرب بوابة الجامعة الإسلامية، بينما أدى قصف على شقة سكنية في عمارة المعلمين في حي الشيخ رضوان إلى استشهاد 3 فلسطينيين. وفي مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بحق عائلة فلسطينية نازحة استشهد فلسطيني وزوجته وطفليهما جراء قصف خيمتهم في مخيم المناصرة في دير البلح. أعلنت كتائب القسام استهدافها دبابة ميركافة إسرائيلية بعبوة أرضية شديدة الانفجار معدة مسبقا، وذلك في منطقة المسلخ جنوب غرب مدينة خان يونس. من جهتها أفادت سرايا القدس أنها قصفت بالصواريخ مقر قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي أعلى جبل الصوراني شرق حي التفاح في مدينة غزة شمال القطاع. وأعلنت أن مجاهديها تمكنوا خلال توغل للاحتلال في منطقة الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس من تدمير جرافة عسكرية إسرائيلية بواسطة عبوة برميلية من نوع ثاقب. وأكدت قصفها بقذائف الهاون تجمعات جنود وآليات الاحتلال في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس، وكذلك تحشدات الاحتلال المتمركزة عند محيط مسجد حليمة جنوب خان يونس. بدأ مسلحو حزب العمال الكردستاني نزع أسلحتهم رسميا في مراسم رمزية شمالي العراق، إذانا بإنهاء صراعهم المسلح مع تركيا بعد 4 عقود من المواجهات الدامية. وجرت المراسم في محافظة السليمانية بحضور ممثلين عن الحكومة العراقية ومنطقة كردستان ومسؤولين أتراك وأحزاب كردستان.